بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق والقراءة لكتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عند صفة الوجه. قال المؤلف عليه رحمة الله: صفة الوجه ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الصفة صفة ثابتة، وهي إحدى الصفات الخبرية التي جاء بها الخبر من الكتاب ومن السنة. والإثبات لهذه الصفة على طريقة أهل السنة والجماعة يثبتونها إثباتا حقيقيا يليق بجلال الله وبكماله وبعظمته. والنصوص التي وردت، ذكر المؤلف نصين من كتاب الله، وكذلك أيضا من كتاب الله قول الله عز وجل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. فهذه كذلك من الأدلة ومن الآيات التي اشتملت على ذكر هذه الصفة. وأما من السنة، فقال المؤلف عليه رحمة الله: وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث في الصحيحين، وبعض الزيادات قد يذكرها المؤلف وتكون خارج الصحيح، لكن أصل هذا الحديث في الصحيحين. قال: وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. رواه مسلم. الحديث في صحيح مسلم، لكن لا يوجد ما ذكره المؤلف في آخر الحديث، وهي الآية التي ذكرت من سورة النمل: أن بورك من في النار ومن حولها. هذا لا يوجد في صحيح مسلم، وجاء كذلك في صحيح مسلم: حجابه النور. وفي رواية كذلك هي في صحيح مسلم: حجابه النار. ولكن الآية التي ذكرها كما أشرت ليست موجودة في الصحيح. وهذه الآية كان يقرأها أبو عبيدة هو الذي يزيدها وهو من رجال السند، فهو يروي عن أبي موسى الأشعري أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، يروي عن أبي موسى هذا الحديث ويقرأ هذه الآية. وقوله حجابه النور أو حجابه النار، هذا دليل على أن الله عز وجل حجب البشر عن رؤيته، فلا يرى سبحانه في الدنيا، إنما ستكون الرؤيا بعد ذلك في الجنة. وكونه وصف بالنور دليل على البهاء والجمال والعظمة. وأما قوله النار، قالوا لأنه سيحرق، لو أن الله كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه. والسبحات هنا المقصود بها البهاء والعظمة والجمال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. قال فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. إذن المؤلف رحمه الله ذكر نصين من السنة وذكر آيتين على إثبات صفة الوجه، وكذلك من السنة ولم يذكره المؤلف حديث جابر، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفي هذا الحديث لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون وأيسر. فهذا أيضا من النصوص النبوية الصحيحة التي فيه إثبات صفة الوجه إثباتا حقيقيا على وجه يليق بكماله وعظمته وجلاله. وهناك أيضا عدة نصوص صحيحة صريحة من السنة النبوية، ولكن ذكرنا أشهر هذه النصوص وأصحها في الصحيحين أو في أحدهما. وأما أهل البدع من أهل الضلال كالمعتزلة وكذلك الأشاعرة والجهمية فينكرون هذه الصفة، فماذا يقولون في تأويل هذه الصفة؟ يرون أن المراد بهذه الآيات وهذه النصوص النبوية أن المراد بالوجه الذات، فيفسرون الوجه بالذات ويصرحون بذلك في كتبهم. فإذا جاءوا مثلا إلى هذه الآية التي ذكرها المؤلف وهي قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يقولون يعني إلا ذاته، هكذا يقولون. ويبقى وجه ربك، يقولون المقصود به الذات. ولا شك أن هذا تحريف للنصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أهل السنة يثبتون هذه الصفة كما وردت. والآية التي ذكرها المؤلف وكذلك قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه صريحة في إثبات صفة الوجه. وهذه الصراحة التي في هذه الآية لا تدع مجالا لهؤلاء المبتدعة الذين حرفوا هذه النصوص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الوجه إلى الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم بعد أن أضاف الوجه إلى الذات، لأنه قال وجه ربك فأضاف الوجه إلى الرب يعني إلى الذات، ثم جاء النعت، وهذا النعت كذلك هو للوجه ذو الجلال. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء المحرفون الذين أولوا هذه الصفات من أن الوجه هو الذات، فيكون هنا في هذه الآية يكون الوجه صلة لا صفة، بل هو صفة. ولو كان كذلك لقال وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن عندما قال ذو الجلال والإكرام دليل على أنه يدل على أنه نعت الوجه، يعني أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة لله عز وجل. أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه ذو الجلال والإكرام. إذن هذا رد صريح وهذه الآية صريحة في إثبات هذه الصفة، ولا تدع مجالا لهؤلاء ولا لتحريفهم وتأويلهم، لكنه الهوى. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة. وممن نقل الإجماع ابن خزيمة رحمه الله في كتابه النفيس كتاب التوحيد، فإنه ذكر أن العلماء علماء أهل السنة في جميع الأقطار على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. وفي هذه الآية ذكر ابن خزيمة أن الله سبحانه وتعالى أثبت له البقاء ويبقى، فهذه كذلك صفة، ونفى عنه الهلاك، كل شيء يهلك إلا هذا الوجه، وهي صفة ثابتة. وهذا كذلك المقصود به أن الله سبحانه وتعالى يبقى ووجهه موصوف بالجلال والإكرام، يعني بمعنى أن ذاته باقية لا تفنى وحاشاه، والمخلوقات كلها تفنى. ومع إثبات صفة الوجه كذلك يقال إن الله عز وجل أضاف الصفة إلى الرب، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيبقى الله عز وجل ووجهه الموصوف بذي الجلال والإكرام، ولا وأما المخلوقات فتفنى. وهذا الوجه أيضا وصفه الله عز وجل بالنور والضياء والبهاء، لهذا في الحديث الذي مر: لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. محجوب عن أبصار أهل الدنيا، لا يراه البشر، حتى إذا دخلوا الجنة كشف الله عز وجل الحجاب، فكانت أعظم نعمة يتنعم بها أهل الجنة أن يروا الله عز وجل. إذن عرفنا الرد على هؤلاء، وأن ما يقولونه إنما هو تحريف. وأشير إلى أمر يتعلق بآية سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هل هذه الآية من آيات الصفات؟ وهل هذه الآية تثبت صفة الوجه أو لا تثبت ذلك؟ لماذا ذكرت ذلك؟ لأن من أهل السنة وممن يثبت هذه الصفة يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وليس المراد بقوله فثم وجه الله أي بمعنى الوجه الذي هي صفة من صفات الله عز وجل. وهذه المسألة خلافية بين أهل السنة، فطائفة ترى أن هذه الآية من آيات الصفات، وطائفة لا ترى ذلك، مع اتفاقهم على إثبات صفة الوجه. فمنهم من يقول: هذه الآية نسلك بها مسلك الآيات الأخرى، بمعنى أننا نثبت بها هذه الصفة، صفة الوجه. والقول الثاني يقولون: هذه الآية ليست من آيات الصفات. لماذا؟ ما الذي جعلكم تقولون إنها ليست من آيات الصفات؟ قالوا: لأننا لو نظرنا في سباق الآية ولحاقها وسياقها سنجد أن المراد المقصود بالوجه الجهة أو القبلة، معنيان متقاربان، لأن القبلة هي كذلك جهة. فقالوا: إذن نرى أنها ليست من آيات الصفات، وأن المراد بالجهة، وأن المراد بالوجه فثم وجه الله أي الجهة. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن طائفة من السلف لما ذكروا هذه الآية فسروها بالجهة وفسروها بالقبلة، وذكروا ذلك عن مجاهد، وذكروا ذلك عن الإمام الشافعي، وشيخ الإسلام تابعهم في ذلك، فرأى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. لهذا لما تحدى شيخ الإسلام أهل البدع أن يأتوا بآية فسرها السلف وأولوا شيئا من الصفات، جاءوا له بهذه الآية، فقالوا له: هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفة الوجه، فذهب مجاهد والشافعي إلى أنها القبلة. فلما سمع منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك رد عليهم وقال لهم: هذه الآية ليست من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد أخطأ. ثم رد عليهم بأن المراد الجهة، وقال: إن الدليل على ذلك أن الله ذكر المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب من الجهات،
والوجه مقصود به الجهة في هذه الآية. قال: وفي لغة العرب تقول أي وجه تريد، يعني أي جهة تريد. واستدل بقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها. ابن القيم مع أنه من تلاميذ شيخ الإسلام، ومعروف أنه متأثر كثيرا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه خالف شيخ الإسلام في هذه المسألة، وذهب كما في كتابه الصواعق إلى أن هذه الآية من آيات الصفات، وأن ما ورد في هذه الآية نثبت بها صفة الوجه على الحقيقة. واستدل رحمه الله بكثير من الأدلة على ذلك، وقال إن الصحيح في قوله تعالى فثم وجه الله أنها كسائر الآيات التي تثبت صفة الوجه، وليس المراد القبلة أو الجهة. ثم بقي رحمه الله يعدد الأدلة على ذلك، حتى إنه أنكر أنه يعرف إطلاق الوجه على القبلة. قال: هذا غير صحيح، لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف، بل القبلة لها اسمها الذي يخصها، والوجه كذلك له اسمه الذي يخصه، فلا يقال في الوجه أنها قبلة ولا يقال في القبلة إنها وجه. وتكلم بكلام حقيقة أجاد فيه وأفاد، وذكر أن الأحاديث الصحيحة تفسر هذه الآية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه. وكذلك أيضا في الحديث الآخر: فإنه يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه. وهكذا: إن الله يأمركم بالصلاة فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. وكلها أحاديث صحيحة عند الترمذي وعند غيره وعند أحمد في المسند. فذكر هذه النصوص في كتابه الصواعق المرسلة، ورجح أن الوجه في الآية المقصود بها وجه الرحمن، وأنها صفة من صفات الله. وسبقه إلى ذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد. ولا شك أن الناظر في أدلة ابن القيم وفيما ذكره قبله ابن خزيمة يرى أن الراجح والرأي الصحيح هو ما قرره ابن القيم رحمه الله. وهذا يدل على تجرد ابن القيم، فمع محبته لشيخ الإسلام وكان يعظمه جدا ويجله، إلا أنه خالفه في هذه المسألة، وكان يقول: شيخ الإسلام أحب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام رحم الله الجميع. وكما أشرت، الخلاف إنما هو من جهة الاستدلال، وأما الإثبات فكلهم جميعا أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، ولا خلاف بينهم البتة أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بالإجماع الذي نقله ابن خزيمة رحمه الله. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: صفة النزول. وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه، وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة الصفة. هذه الصفة من الصفات الثابتة التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صفة فعلية ثابتة. قال الله عز وجل في القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. جاء في جامع الترمذي ما يفسر هذه الآية، وجاء فيه ذكر النزول عندما يأتي سبحانه ليقضي بين عباده. وقال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال العلماء: هذا يوم القيامة ينزل ليحكم بين العباد. وقد جاء في السنة كما أشرت وعند الترمذي في جامعه بإسناد صحيح أنه عندما يأتي للقضاء بين عباده ينزل ليحكم بينهم سبحانه. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة، والمؤلف رحمه الله قد ذكر جملة واختصر ذلك، فكان يأتي بأسماء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، فتكاثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات صفة النزول لله، وقد عدها الحفاظ عدا، ومنهم هذا الحافظ عبد الغني المقدسي، وممن عدها قبل عبد الغني المقدسي الحافظ ابن عبد البر كما في كتابه التمهيد، وبعد عبد الغني المقدسي شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه النفيس شرح حديث النزول، فقد ألف مصنفا في هذا وذكر المرويات وتوسع في ذلك، وتابعه أيضا تلميذه ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وأيضا الحافظ الذهبي كما في كتابه العلو قد ذكر جملة من هذه الأحاديث. فالعلماء هؤلاء كلهم عدوا أحاديث النزول من الأحاديث المتواترة، لهذا شيخ الإسلام نص على ذلك في كتابه التسعينية. ماذا قال؟ قال أحاديث النزول متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض، والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره، ولم ينكرها أحد منهم، ورواها أئمة التابعين وأودعوها كتبهم وأنكروا على من أنكرها. إذن هذا كلام شيخ الإسلام كما في التسعينية، والنصوص سنذكرها من كلام المؤلف. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون وسلف الأمة والأئمة على إثبات صفة النزول، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على إثبات هذه الصفة، على رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، فقد نقل الهكاري في كتابه اعتقاد الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي نقل الاتفاق على هذه الصفة، وأن العلماء أجمعوا على ذلك، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. إذن نزوله سبحانه وتعالى ثابت بالأدلة التي ذكرناها، وسنذكر ونقرأ النصوص التي وردت، وقد ذكرنا آيتين من كتاب الله تدل على أن الله ينزل ليحكم بين العباد يوم القيامة، وجاء ذلك في تفسير هذه النصوص، جاء في جامع الترمذي أن الله ينزل ليحكم بين العباد. وذكر العلماء أن نزوله على أنواع، كيف ذلك؟ ما سنقرأه أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وورد أيضا أنه ينزل عشية عرفة، وكذلك ورد ما يتعلق بليلة النصف من شعبان، وذكروا أيضا أنه ينزل يوم القيامة ليحكم بين عباده، وذكروا أنه ينزل لأهل الجنة، وذكروا أيضا أنه ينزل عندما ينادي المنادي بين يدي الساعة، وهذه فيها نصوص، هذه النصوص أكثرها صحيح وبعضها يختلف فيه العلماء من حيث الصحة والضعف، لكن إثبات صفة النزول لله سبحانه ثابتة، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على ذلك. وهذا النزول نزول يليق بجلاله وعظمته، ومهما شغب المشغبون ومهما وضعوا الإلزامات الباطلة العاطلة، فإن أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك من كلام المؤلف، لأنهم وضعوا إلزامات باطلة لا يلتفت إليها، فبين أهل السنة والجماعة ضلال هؤلاء وخطأ هؤلاء فيما يلزمون به أهل السنة والجماعة. فلنقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من النصوص ومن الأحاديث النبوية. ماذا قال رحمه الله؟ قال: فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. هذا الحديث في الصحيحين، وقد تكون هناك بعض الزيادات ليست موجودة في الصحيحين لكن أصله في الصحيحين، كزيادة حتى يطلع الفجر. وفي لفظ ينزل الله عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. قال رحمه الله: وفي لفظ ينزل الله عز وجل ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. وهذا كلام من المؤلف صريح في أن هذه، وهذا في الحقيقة دليل صريح من المؤلف عليه رحمة الله في أنه يرد على أهل البدع وعلى أهل الضلال في تأويلهم لهذه الصفة. فهو يقول بعضهم يؤول هذه الصفة فيقول: ينزل الله يعني تنزل قدرته، ينزل الله يعني تنزل رحمته، أو أنزل ملكا، لأن بعضهم حرفه تحريفا معنويا، فكما ذكر المؤلف جاءوا إلى النزول فحرفوه، قالوا المقصود نزول رحمته نزول قدرته. وبعضهم حرف النص تحريفا حقيقيا، ماذا صنع؟ قال ينزل، قال ينزل الله، ينزل يعني ينزل ملكا. وكل هذا باطل، والمؤلف رحمه الله رد على ذلك وبين ضلال ذلك. وهذا التأويل هو الذي عليه الأشاعرة، فإن صفة النزول عند أهل الكلام وعند الأشاعرة فيه أنهم يؤولون هذه الصفة ولا يثبتونها كما أراد الله عز وجل. فهذا هو المراد إذا نظرت في مصنفات الأشاعرة وفي مصنفات أهل الكلام، ستجدهم ينفون هذه الصفة ويرون أن ظاهر النصوص التي وردت في النزول غير مرادة فيجب تأويلها، فيؤولونها بهذا التأويل ويصرحون في كتبهم بهذا، فيأتي ويقول ينزل ربنا أي تنزل رحمته. ولا شك أن هذا تحريف، لأن التأويل المذموم هو تحريف. هذا أولا. ثانيا، سيأتي من كلام المؤلف وسنفصل فيه أنهم يقولون إذا أثبتنا هذه الصفة فيستلزم الحركة ويستلزم الانتقال ويستنزل التغير والتحيز. قالوا إذن لا بد أن نؤول هذه الصفة، لأننا لو أثبتنا ذلك لأثبتنا أن الله يكون جسما، والله ليس جسما، فوجب التأويل ويجب أن نؤول ذلك وننزه الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن يقال أن قولكم بأن هذا جسم أو أنه يثبت أو أنه يقتضي التجسيم هذا كلام باطل وحجة عاطلة، فلا يلزم أبدا من ذلك أن يكون جسما، ولا عند أهل اللغة ولا في لغة العرب لا يسمون من اتصف بالنزول، لا يلزم أن يسمونه جسم، وهذا باطل، ولكنهم أرادوا التحريف. ولم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن سلف الأمة أن الله بجسم أو ليس بجسم، فلا ننفي ولا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عن نفسه. لكن هؤلاء يقدمون العقل على النقل، وإذا قلت لما هذا التحريف قالوا أردنا أن ننزه الله، فيحرفون الصفات بحجة التنزيه. فلهذا نقول لهم إن التنزيه واجب على كل مسلم أن ينزه الله عن النقائص وعن المعائب، لكن إثبات الصفات ليس فيه عيب ولا فيه منقصة، بل هو ما أثبته الله لنفسه. لكن لأن عقولكم فاسدة وأفسدتها الفلسفة وعلم الكلام، ذهبتم تتخيلون أشياء في مخيلاتكم تخالف منهج السلف، ثم حرفتم بحجة أنكم تريدون أن تنزهوا الرب سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل كما أشرت آنفا. وسيأتي النقاش في ذلك عندما نتكلم عن مسألة ختم بها المؤلف ما يتعلق بصفة النزول، عندما تكلم هل العرش يخلو أو لا يخلو. ونحن نقول لهؤلاء ألستم قد أثبتتم لله ذاتا وأثبتتم لله حياة وعلما وقلتم إن هذه الذات وهذه الحياة والعلم لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تشبه حياتهم ولا علمهم؟ نحن نقول كذلك في باقي الصفات، أثبتوا لله نزولا لائقا لا يشابه نزول المخلوقات. لأن الأشاعرة هم أشد الناس تناقضا في الحقيقة. المعتزلة والجهمية أنكروا الصفات كلها، لم يثبتوا شيئا منها. أما الأشاعرة أثبتوا شيئا وأنكروا شيئا، أثبتوا سبع صفات على رأسها الذات والحياة والعلم والقدرة. فنحن نقول لهم كما أثبتتم هذه السبع وقلتم إن الله لا يشبه ذوات المخلوقين ولا حياتهم ولا قدرتهم ولا علمهم، نقول كذلك أيضا أثبتوا لله نزولا لائقا به لا يشبه نزول المخلوقات. ثم إن ما تقولونه من تأويل صفة النزول ليس عندكم دليل على ذلك، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين، إنما هو الهوى. وإلا فالعلم يكون مأخوذا من الكتاب والسنة، يؤخذ من الشرع، وعندنا النصوص دلت على إثبات صفة النزول، وقد ذكرنا من كتاب الله وذكرنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن هؤلاء الذين ينكرون كثير منهم بل أكثرهم على مذهب الشافعي، فنقول لهم إن الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام المذهب الذي تزعمون أنكم تتبعوه قد نقل الإجماع على إثبات هذه الصفة، ونقل عنه كثير من الشافعية من السلفيين العلماء المنصفين المحققين كالحافظ الذهبي في كتابه العلو، وكذلك أيضا الهكاري، فقد نقل عقيدة الشافعي وذكر أن الشافعي أثبت هذه الصفة، وأن أهل السنة على إثبات النزول إلى السماء كيف شاء سبحانه. الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ومعروف أن الدارمي كان على مذهب الشافعي، أيضا في كتابه الرد على الجهمية ذكر اتفاق أهل السنة والجماعة على التصديق بهذه الصفة، وأنه أدرك العلماء من أهل الفقه والبصر من المشايخ لا ينكرون هذه الصفة ويثبتونها. ابن خزيمة كان على مذهب الشافعي رحمه الله، ففي كتابه التوحيد أيضا نقل كلام العلماء وأن العلماء على ذلك، وأنهم لم يختلفوا في إثبات صفة النزول من غير أن نخوض في الكيف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفة ولم يصف لنا كيفية النزول، إنما أثبتها ونحن نعرف معنى النزول، فنحن مصدقون بما جاءت في هذه الأخبار. كذلك من الشافعية أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الاعتقاد وذكر صفة النزول، وأيضا أبو عثمان الصابوني وهو شافعي المذهب رحمه الله في كتابه عقيدة أصحاب الحديث، وكثير من الأئمة الشافعية كالآجري واللالكائي، كل هؤلاء شافعية وافقوا الإمام الشافعي ووافقوا كذلك السلف في إثبات هذه الصفة. أما هؤلاء يزعمون أنهم على مذهب الشافعي وهم من أبعد الناس عن مذهبه وعن عقيدته وعن منهجه رحمه الله. والمؤلف رحمه الله لم يكتفي بذلك، بل ساق أيضا قول أبي حنيفة، فهو يريد أن يقول إن أئمة السنة من باقي المذاهب كذلك يثبتون هذه الصفة على ظاهرها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، كما فعل الصحابة وكما فعل التابعون. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله، نقل الإمام عبد الغني كلام الإمام أحمد وهو إمام المذهب في زمنه، ومعروف أن المؤلف كان على مذهب الإمام أحمد، كان حنبليا. وهكذا أيضا الإمام الترمذي في كتابه الجامع نقل أيضا ما يقوله أهل السنة والجماعة أن صفة النزول ثابتة لله عز وجل، ونقل آثارا عن مالك وعن سفيان وعن ابن المبارك أنهم أثبتوا هذه الصفة. ومن الذي أنكر ذلك؟ الجهمية، وتابعتهم المعتزلة، وهكذا جاءت الأشاعرة وتابعت هؤلاء ولم يتابعوا الإمام الشافعي، وهم يزعمون أنهم شافعية. وقد مر معنا عقيدة ابن جرير الطبري، وذكر هذا أيضا رحمه الله في عقيدته في كتابه التبصرة في الدين، وابن بطة في كتابه الإبانة وهو شافعي المذهب، وابن عبد البر وهو مالكي المذهب. كل هؤلاء نقلوا هذه الصفة وأثبتوها خلافا لما يقرره الأشاعرة، وهم يزعمون أنهم على مذهب الشافعي. قال المؤلف: قال: ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك، لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من دوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر، حتى يضيء الفجر. هكذا كما في صحيح مسلم. قال: وروى رفاعة ابن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد، وهذا حديث صحيح، حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة النزول، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده كما ذكر المؤلف، وهو كذلك عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وأخرجه الدارمي أيضا في مسنده، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وهو عند الآجري في الشريعة. قال: وهذان الحديثان، يقصد بهذين الحديثين حديث أبي هريرة وكذلك حديث رفاعة الجهني، يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم. ذكر جملة من الصحابة ممن روى هذا الحديث، وأول هؤلاء علي بن أبي طالب، وحديث علي بن أبي طالب كذلك في المسند، وأما حديث عبد الله بن مسعود أيضا في المسند، وحديث جبير بن مطعم كذلك أخرجه أحمد في المسند، وحديث عمرو بن عبسة كذلك أخرجه أحمد في المسند، وحديث أبي الدرداء كذلك عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره، وحديث عثمان بن أبي العاص كذلك هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وحديث معاذ بن جبل أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وهو عند الطبراني في الكبير، وأما حديث أم سلمة وهو آخر حديث ذكره المؤلف كذلك عند اللالكائي. بعض هذه الأحاديث قد يكون في إسنادها ضعف، لكن لأنها أحاديث متواترة وجاءت عن جمع من الصحابة فلا نلتفت إلى هذا الضعف، ويقال هي أحاديث صحيحة متواترة. فلما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث وأحال إلى هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. وقد قال بعض العلماء: سئل أبو حنيفة عنه، يعني عن النزول، فقال: ينزل بلا كيف. قول الإمام أبي حنيفة ذكره أبو عثمان الصابوني في كتابه اعتقاد أصحاب الحديث، وكذلك ذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وهذا يؤكد أن أبا حنيفة رحمه الله وافق أهل السنة في إثبات هذه الصفة، صفة النزول، وهذا ما يعتقده الإمام أبو حنيفة ويؤمن به، لأنه لما سئل قال ينزل بلا كيف. ولهذا الصابوني رحمه الله لما ذكر أقوال العلماء ومنهم قول أبي حنيفة ماذا قال في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث؟ قال رحمه الله: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها بنزول خلقه، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا. هذا كلام الصابوني كما في كتابه اعتقاد أصحاب الحديث رحمه الله، وهذا ما قرره المؤلف. قال: نحن مصدقون من غير أن نصف له كيفية. وقد تكلمنا عن الكيفية في درس قد مضى، ولعله كان بالأمس في التعليق على منظومة سلم الوصول، وذكرنا القواعد المهمة في هذا، وقلنا إن عدم معرفتنا بالكيفية لأن الله لم يخبرنا ولا أمرنا بأن نسأل عن ذلك، بل السؤال عن ذلك بدعة كما قال الإمام مالك، فعدم معرفتنا لا يلزم أننا لا نؤمن بالكيفية، بل نؤمن بالكيفية لكن نفوض أمرها إلى الله ولا يحيطون به علما. قال بعد ذلك: وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه، يعني صاحب أبي حنيفة، ولا شك أنه صاحبه وتلميذه. قال محمد بن الحسن: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. وهذا كلام أهل السنة والجماعة. قوله لا نفسرها يعني لا نتكلم عن تفسير الكيف أو أن نصف لها كيفية، وإنما نؤمن بها كما وردت فنعرف المعنى ولا نتعرض إلى الكيفية. فكل ما ورد عن السلف في قولهم ولا نفسر يعني الكيفية، وإلا هم يقولون نحن نؤمن بهذه الأحاديث بما جاءت وبما روتها الثقات من حيث المعنى، فنحن نقبل المعنى. ولهذا الدليل على أن الصحابة قبلوا المعنى وفهموا معنى الصفات أنهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عن الحلال والحرام وأحكام الصلاة وأحكام الحيض، يسألونك عن المحيض، لكن لم يسألوه عن آية من الآيات تتعلق بالصفات أو حديث من الأحاديث يتعلق بالصفات. لماذا؟ لأن هذا معروف، ولأن المعنى ظاهر. ولم يسألوا عن الكيفية لأنهم يعرفون أن هذا أمر غيبي ولا يحيطون به علما، وقد تعلموا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول، فقال: إذا كان ليلة النصف، يعني هذا القاص هو الذي قال، إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على المتخوض. فلما حاذاه قال: يا هذا، رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ فقال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، امضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. إذن الإمام أحمد بن حنبل كذلك يذكر المؤلف رحمه الله عقيدته في هذا، وأنه يثبت هذه الصفة، وهذا شيء متواتر ومعروف عن الإمام أحمد. لأن الإمام أحمد لما كان إمام أهل السنة لا سيما أنه عرف واشتهر فيما يتعلق بخلق القرآن صار الناس يسألونه ويقصدونه من كل مكان، فكان يسأل عن باقي الصفات ويسأل عن معتقد أهل السنة، وألف كتابه العظيم الرد على الجهمية الزنادقة، وألف كتابه النفيس أصول أهل السنة. فسئل عن صفة النزول فكان يجيب بإثبات هذه الصفة وأننا نقول بهذا الحديث، فقد سأله تلميذه إسحاق بن منصور فأثبت الإمام أحمد هذه الصفة كما ذكر عنه القاضي أبو يعلى، وذكر عنه كذلك الخلال في كتاب السنة. ولهذا تلميذه أحمد بن الحسين سأله قال يا إمام إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ فقال نعم. فقال له وفي شعبان كما جاء الأثر؟ فقال نعم. فأجاب الإمام أحمد بذلك. وسأله أيضا تلميذه يوسف ابن موسى القطان قال له يا إمام إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ قال نعم. يعني لا نذكر الوصف ولا الكيفية ولا نخوض في ذلك، فقال نعم. وهكذا أيضا حنبل كما في هذه الرواية التي مرت معنا، وقد ذكرها الأجري في الشريعة، وذكرها كذلك تلميذه إسحاق بن منصور الكوسج، وذكرها القاضي عياض في كتابه إبطال التأويلات، وذكرها أبو يعلى القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات. وهكذا أيضا في كتاب السنة رحمه الله أشار إلى ذلك، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه الأحاديث أحاديث صحاح أجمع السلف على قبولها والقول بمضمونها، فهم يرون أن هذه الصفة ثابتة وصحيحة. وقد ذكر المؤلف جملة من الصحابة رووا أحاديث النزول، وأكثر الروايات التي وردت هي صحيحة بذكر الثلث الأخير من الليل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول، ذكر أن أصح الروايات هي رواية الثلث الأخير من الليل، يعني ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. قال المؤلف رحمه الله وقال الإمام إسحاق بن راهوي قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف. ثم قال المؤلف ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. ختم ما يتعلق بصفة النزول بمسألة مشهورة في الحقيقة عند أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة. طائفة صرحت بخلو العرش عند النزول، وطائفة نفت ذلك وقالت لا يخلو منه العرش، وطائفة توقفت. إذن هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة. ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أننا إذا أثبتنا النزول لله عز وجل كل ليلة كما جاءت به النصوص، هل يخلو العرش منه سبحانه؟ لأن هذا السؤال سيكون بين أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم هم الذين يثبتون العلو وهم الذين يثبتون الاستواء. أما إذا كان الشخص لا يثبت العلو ولا يثبت الاستواء ولا يثبت صفة النزول فلن يسأل هذا السؤال هل يخلو العرش منه أو لا يخلو. لكن هل المؤلف رحمه الله من العلماء الذين توقفوا في هذه المسألة؟ إذا نظرنا في كلامه الذي ختم به هذه الصفة فنقول نعم، ظاهر كلامه أنه توقف في هذه المسألة بدليل أنه رأى أن هذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعين، بل وصفه بأنه قول مبتدع ورأي مخترع. وإذا نظرنا في كلام العلماء سنجد أن علماء أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة. مسألة خلو العرش، واختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يخلو منه العرش، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا ذكروا عن إسحاق بن راهويه وعن الدارمي وعن غيرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثبت ذلك ونقل أنه قول أكثر أهل الحديث وأكثر أصحاب الإمام أحمد، وذكر أن الإمام أحمد كذلك على هذا، وأيضا ما ذكره ابن بطة، وذكر أيضا قول إسحاق بن راهويه رحمه الله أنه على ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر قول إسحاق لأن كلام الإمام إسحاق بن راهويه بعضهم فهم منه أنه توقف، وبعضهم لم يفهم ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن إسحاق بن راهويه مع العلماء الذين يقولون بخلو العرش. لماذا؟ لأنه في الحقيقة جاء في بعض ألفاظ هذه الرواية رواية إسحاق بن راهويه، وذكر هذا شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، لما سئل إسحاق وسأله الأمير قال: أصلح الله الأمير، قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا يا أبا يعقوب؟ فقال إسحاق: نعم، رواها الثقات. قال: أينزل ويدع عرشه؟ هكذا يقول الأمير: أينزل ويدع عرشه؟ فقال إسحاق: قال: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش. قال: نعم. قلت: ولما تتكلم في هذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله إمام أهل السنة في زمنه في كتابه مختصر العلو، لأن الشيخ الألباني اختصر كتاب الذهبي مختصر العلو، علق تعليقا نفيسا على هذا الأثر، أثر إسحاق بن راهويه. فماذا قال الإمام الألباني رحمه الله؟ قال: إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوق، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش فوقه، وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. وهذا الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة أو أئمتها، أنه تعالى لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن الشيخ الألباني يثبت ما أثبته جمهور السلف وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق أن العرش لا يخلو مع دنوه ونزوله. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا علق على هذا الأثر الذي علق عليه الشيخ الألباني في كتابه شرح حديث النزول، وذكر أن هذا الأمير وهو عبد الله بن طاهر ذكر أنه من خيار من ولي الأمر بخراسان، لأن إسحاق بن راهويه خراساني، وقال إن هذا الأمير كان يعرف أن الله فوق العرش، ولكن استشكل عليه أنه ينزل فتوهم أنه يخلو منه العرش، فأقره الإمام إسحاق بن راهويه على أن الله فوق العرش، وقال له أيضا: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. فقال له الأمير: نعم. ثم قال له إسحاق: لما تتكلم في هذا؟ كأنه يقول: إذا كان قادرا على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش، فلا يجوز أن نعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش. فقد يقول قائل: لا نثبت صفة النزول، لأنه لو نزل لخلا منه العرش. ولهذا شيخ الإسلام قال ذلك، قال: لا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش. ولا شك أن هذا أهون من اعتراض من يقول ليس فوق العرش شيء فينكر هذا وهذا. هذا كلام شيخ الإسلام كما في شرح حديث النزول، وشيخ الإسلام أكد ذلك أنه قول الجمهور وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، هكذا يقول رحمه الله في شرح حديث النزول. أما القول الثاني هم الذين قالوا يخلو منه العرش، وهذا القول عرف عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن محمد بن منده. معروف أن ابن منده إمام من أئمة أهل السنة وهو محمد بن إسحاق، لكن ليس هو المراد هنا، إنما المراد حفيده أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ابن محمد بن منده. ألف كتابا وصنف مؤلفا يرد على من قال لا يخلو منه العرش، وذهب إلى أنه يخلو منه العرش، وسمى هذا الكتاب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام نفسه، سمى كتابه الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير النزول. وهذا الكلام الذي ذكره حفيد بن منده لا يعرف عن أحد من الأئمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، لا يوجد أحد من الأئمة المعروفين بالسنة قالوا يخلو منه العرش. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتعقبه وبين خطأه في ذلك. أما القول الثالث وهو الأخير هم الذين توقفوا، وهذا هو قول المؤلف. فالمؤلف عندما قال هذا الكلام، من قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول كذا وكذا، هذا يدل على توقفه، فهو لا يقول يخلو ولا يقول كذلك لا يخلو، توقف. وإذا نظرنا في هؤلاء الذين توقفوا، وهم قليل في الحقيقة، بعض أهل الحديث، قال العلماء لعل هذا لشكهم في الأمر، لم يتبين لهم لا هذا القول ولا هذا القول. وبعضهم قال لعله خشي من الإنكار عليه فلا يريد أن يقول بهذا القول ولا بهذا القول، وبعضهم يقول لعله ترجح عنده أحد الأمرين لكنه يشك في هذا، لم يتثبت منه فتوقف. فشيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لحديث النزول ذكر الأسباب التي جعلت هؤلاء يتوقفون. وبعضهم قد لا يرى الخوض، يقول لا نخوض في هذه المسألة، نسكت عنها. ومن هؤلاء من علمائنا المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه توقف وقال لا نخوض في هذه المسألة ونسكت عنها ونثبت صفة النزول، هكذا قال رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله رحمه الله. وذكروا أيضا ممن توقف ابن رجب، فابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري أيضا ممن توقف في هذه المسألة. ويبقى معنا ما يتعلق بالكلام عن الانتقال والحركة، لأن هذه مسألة مهمة، لكن في الحقيقة الوقت يداهمنا وقد مر على الدرس أكثر من ساعة، لهذا سنجعل هذه المسألة في الدرس القادم، مسألة النزول بحركة وانتقال، لأنه ذكر أثرا عن الإمام أحمد أنه لما رأى ذلك القاص وهو يقول بلا زوال ولا انتقال أنكر عليه الإمام أحمد وارتعد واصفر لونه، حتى سكنه ابنه عبد الله، قال أمسكته حتى سكن. فسنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل ونبين قول أهل السنة والجماعة، وسنذكر هل هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها بعض أهل السنة، وهل هي خلافية بين أهل السنة أو لا. فنكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.